كل سنة في مجموعة من غير المسلمين في مدينة مانشستر بيدعوني إني أروح أزورهم وأديهم محاضرة عن الإسلام. فجيت من 3 سنوات طلبوا مني إن المحاضرة تكون عن الشريعة وتطبيق الشريعة. أنا تعجبت جدا، وبعدين لما قريت الأخبار عرفت إن روان ويليامز اللي هو أسقف كانتربري في إنجلترا، يعتبر أكبر أسقف من أساقفة بريطانيا، كان اتكلم وقال إنه بيطالب بتطبيق الشريعة في بريطانيا على المسلمين، المسلمين من حقهم يطبقوا شريعتهم. وثارت الصحافة ولغط كبير جدا إزاي تطبق الشريعة في بلد أوروبية وبلد مسيحية. أنا طبعا في وجهة نظري إن الرجل كان بيحاول إن هو يدمج المسلمين في المجتمع البريطاني، بالعكس مش زي ما هم بيقولوا إن هو بيحاول إن هو يعزلهم وكأنه لهم شريعة خاصة. بالعكس، أنا الإنسان لما يكون عايش في مجتمع وعنده شعور أنه هو يستطيع أن يطبق شرائعه، هو هنا يشعر بالمواطنة الكاملة وأنه أخذ حق أساسي من حقوقه، وهو أنه يطبق شرعه على نفسه. المهم أنا رحت وببدأ المحاضرة، فقلت لهم أول ما أقول كلمة شريعة إيه أول حاجة بتيجي في ذهنكم؟ فابتسموا معظمهم وعملوا إيديهم كده، ويعني يعني قطع الإيد. قلت لهم ياه، يعني أول ما تسمعوا كلمة شريعة أول حاجة تتبادر لذهنكم حد السرقة وهو قطع اليد؟ طب إيه رأيكم بقى إن الشريعة محرمة حاجات تانية غير السرقة؟ قالوا زي إيه؟ قلت لهم والله الشريعة محرمة السيكوريتايزيشن اللي اسمها التورق، ودي ممارسة من الممارسات بتمارس في البورصة، ومحرمة بيع الديون بالديون. طبعا الحاجتين دول ايامها في 2008 كانوا هما السبب في انهيار الاقتصاد العالمي كله في اوروبا وامريكا خاصة، وكانوا سبب ان حوالي 20 مليون شخص فقدوا شغلهم وفقدوا المهن بتاعتهم وقعدوا في بيوتهم. انتم شفتوا بقى ازاي الشريعة فيها حاجات تانية كتير قوي غير الحدود. الشريعة زي ما فيها قانون جنائي في الحدود وفي العقوبات، الشريعة أيضا فيها قانون مدني، الشريعة أيضا فيها قانون مالي، الشريعة فيها يعني هي مجلد كبير جدا آخر يمكن صفحتين فيه هي الحاجات اللي انتوا بتتكلموا فيها. ومع ذلك تعالوا بقى نتكلم في موضوع الحدود. يعني إيه أصلا الحدود؟ العقوبات في الإسلام 3 أنواع: حدود وتعزير وقصاص. القصاص اللي احنا عارفينه اللي هو ان حد يقتل حد فيقتص منه بيه، زي بالظبط ما يكون سبب، لو مثلا واحد قطع ايده واحد يتقطع له ايده، قطع له خزق له عين يفقد عين هو ايضا، وهكذا. في عندنا الحدود هي عقوبات منصوص عليها في القرآن او في السنة النبوية، يعني ربنا قال ان الجريمة الفلانية يعاقب اللي ارتكبها بالعقوبة الفلانية. التعزير هي عقوبة لم ينص عليها القرآن ولا السنة، فيترك الأمر للمشرع الموجود يتعمل قانون، والله يتقال إن مثلا الجريمة الفلانية جريمة النصب، جريمة أيا كان، عقوبتها كذا سنة سجن، والله عايزين مثلا يبقى جلد، عايزين يبقى غرامة، عايزين يبقى نفي، أيا كان، دي اسمها عقوبات تعزيرية. فالفرق بين الحد والتعزير إن الحد عقوبة ربنا نص عليها بالقرآن الكريم أو نص عليها في السنة المطهرة. التعزير أمر يرجع للحاكم. الأمر الآخر إن الحد طالما إن ربنا هو اللي شرعه لا يجوز لأحد إن هو يتغاضى عنه أو إن هو يلغي العقوبة، بينما التعزير يجوز للحاكم إنه ينظر في الأمر ويصدر عفو ملكي، عفو رئاسي عن شخص معين طالما محكوم عليه بحكم تعزيري. نيجي بقى نشوف أول حاجة نتكلم فيها، ودي من الحاجات اللي بتشغلهم جدا برا، هو عقوبة الإعدام اللي هي منصوص عليها في القصاص. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الله، يعني إذن لما حد يقتل حد يقتل بيه؟ قال لك لا، ده مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكنت قريب في عاصمة النرويج أوسلو، وكنا في جامعة أوسلو، وكان في مناظرة، فالشخص اللي قدامي قال ده مخالف لحقوق الإنسان. قلت له فين؟ أيه بقى أي بند من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 بيخالف هذا. قال لك البند الثالث. قلت له اقراه. قال لي لكل إنسان الحق في الحياة، يبقى أنت مش من حقك تطبع عقوبة الإعدام على حد. لا اقرا كويس، اقرا للآخر. لكل إنسان الحق في الحياة حرا كريما. الله، يبقى الحرية كمان من حق الإنسان. يبقى إذن اللي قتل بقى أنت لا عايز تطبق عليه عقوبة إعدام ولا حتى هتسجنه. ده والله ده حاجة جميلة جدا، نحط بقى إعلان في الجورنال نقول يا جماعة اللي عايز يقتل يقتل، لا تخش السجن ولا يطبق عليه عقوبة إعدام. طبعا ده لأن هذه النصوص الجميلة إن الناس حطتها زي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيفسر تفسيرات حسب الهوى بره دلوقتي. فدي مسألة. المسألة التانية، قلت له طب إيه رأيك بقى إن الإسلام مش بس بيجيز عدم تطبيق عقوبة الإعدام، لا ده الإسلام بيشجع المسلمين إن هم ما يطبقوش عقوبة الإعدام، وده بنص الآية واضح جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني إيه؟ يعني اللي يتصدق بحقه هنا في النفس بالنفس أو العين بالعين أو السن بالسن أو الأنف بالأنف يبقى كفارة له عن ذنوبه. يبقى ربنا بيشجع ولي الدم، بيشجع الواحد اللي اتقتل له حد إنه يقول يا جماعة إحنا مسامحين ومش عايزينه يتقتل، مش عايزينه يعاقب بعقوبة الإعدام، اسجنوه بس كفاية أو نقبل الدية أو أو أو. يبقى ربنا بيشجع على ذلك. ولكن المسألة مسألة مين اللي من حقه إن هو يتغاضى عن عقوبة الإعدام. هنا الحقيقة الجميل في الموضوع ده إن أنا كنت في النرويج بعد عدة شهور من الحادث البشع اللي حصل، اللي أحد الشباب اليميني المتطرف قتل حوالي 90 شاب وشابة فوق جزيرة أثناء المخيم الصيفي اللي كانوا فيه. وكان في جدل كبير بيدور في المجتمع النرويجي عن إيه اللي هيحصل لهذا الشاب اليميني المتطرف اللي دمر 90 أسرة وقتل يعني عضو في كل أسرة من الأسر دي 90 واحد، لأنه هو لن يطبق عليه عقوبة الإعدام، هياخد سجن مدى الحياة، هيدخل السجن. طبعا السجون في النرويج حلوة شوية، عاملة زي الفنادق في بلادنا كده، يعني تلفزيون فلات سكرين 36 بوصة، بلاي ستيشن في كل زنزانة، بيختار نشاط لازم يقوم به كل أسبوع. ففي الحالة دي الأسر اللي قتل أبنائها هم لن يعفوا من الضرائب، ده معناه إن هم هيدفعوا ضرائب. يعني هم اللي بيقدموا له 3 وجبات كل يوم ممكن يكونوا هم نفسهم ما عرفوش يجيبوا زيها، وهم اللي هيدفعوا مرتب مدرس الموسيقى اللي هيدرسوا موسيقى، والولد ممكن يعمل ماجستير ودكتوراه على حسابهم. فالموضوع خطير جدا. الله، يعني انت دلوقتي لن تطبق عليه عقوبة الإعدام في الإسلام، الإسلام يجيز ذلك، ولكن هنا يبقى حق أسر الناس اللي ماتت انها تقول تطبق عليه العقوبة او لا تطبق عليه العقوبة. أنا أتذكر كويس جدا لما كان أحد دكاترة كلية الحقوق في مانشستر ودخلنا في الجدل ده قدام الناس في الجامعة، وقلت له نفس الكلام. تخيل كده لا قدر الله إنك ترجع النهاردة تلاقي زوجتك مقتولة، لا قدر الله يا رب، ولا واحد على 1000 من اللي بقوله ده يحصل لك، وتخش على الولاد تلاقيهم مقتولين، أبوك وأمك مقتولين، يعني حد دخل دمر عيلتك كلها، انت تعفى من الضرائب؟ قال لي لا. قلت له عارف ده معناه ايه؟ ان انت لو الراجل ده اتمسك انت هتدفع له اكله وشربه ومدرس الموسيقى ويعمل كمان دراسات عليا على حسابك، وبعد ما يطلع غصب عنك بعد 20 سنه او 15 سنه، لانه هيكون راجل مش ترابل ميكر بقى في السجن، يعني راجل كان ملتزم اخلاقيا في السجن، هيتخفف المده مهما كان عنه برضه. ساعتها انت هتكون يمكن تكون مدمن مخدرات لانه دمر حياتك، قتل كل الناس. انت بس اللي من حقك تقول ينفذ عليه عقوبة الإعدام او لا ينفذ عليه عقوبة الإعدام. وهنا المسألة دي لازم نشوف ان الإسلام مهتم جدا بمسألة الحقوق، مين من حقه يعمل ايه ومين مش من حقه يعمل ايه. تعالوا بقى نتكلم فيه حد اخر بيثير الجدل، هو حد السرقة. يعني قالك بقى معقول لما واحد يسرق ويتمسك تقطعوا له ايده؟ يعني بدل ما تاخدوه على مركز للإصلاح والتهذيب اللي هو السجن تاخدوه تقطعوا له ايده ويبقى مش انسان يعني فعال في المجتمع بعد كده؟ طبعا لازم نفهم ان الحدود كلها اللي ربنا نص عليها معلوم انها حدود شديدة جدا وقاسية، لكن كلها ليها علاقة بأمن المواطن في المجتمع. يعني ايه؟ يعني لو واحد قال لواحد تاني اديني 100,000 جنيه استثمرهم لك وادي لك ارباحهم، وبعدين خدهم وهرب واتمسك، هل ده بيقطع ايده؟ لا ما يقطعش ايده. ليه؟ لان دي مش سرقة، ده نصب. يعني الشخص اللي اداله الفلوس مشترك معاه في الغلط، لانه كان لازم يتحقق اكثر من كده وما يديش فلوسه في اي حد مش اهل ثقة. انما السرقة معناها ان يحصل انتهاك للحرز، يعني شيء متحرز يحصل انتهاك للحرز. واحد قافل عربيته بالمفتاح، واحد تاني دخل كسر الازاز ودخل جوه العربية وشغل العربية بالسلكين من تحت الدريكسيون وخد العربية وسرقها، هذا انتهاك للحرز. الانسان لا يشعر بالامان في الحالة دي. حتى مثلا حد قذف المحصنات، ربنا شرع ان اللي بيقذف المحصنة يجلد 80 جلد. ده لان من حق كل امرأة قاعدة في بيتها او قاعدة في مكتبها ان يكون كرامتها مصانة، مش انها تكون بتتشتم وترمى في شرفها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يعني مفيش واحدة قاعدة في بيتها او قاعدة في مكتبها وتتشتم في ظهرها وتتسب في عرضها، لا، من حقها تكون آمنة. جاي نتكلم على جريمة الخيانة الزوجية وهي جريمة الزنا. جريمة الزنا بالقرآن الكريم عقوبتها 100 جلدة. إنما الجريمة تغلظ جدا في معظم المذاهب إن هو جريمة المحصن غير المحصن، يعني المتزوج جريمته أكبر لأن أضيف للزنا الخيانة الزوجية. هنا الجريمة تصبح إعدام وتصبح الرجم. هنا لأن من حق كل امرأة قاعدة في بيتها بتطبخ لجوزها اللي بتحبه وفاكراه في مكتبه إنه يكون في مكتبه مش في مكان آخر مع امرأة أخرى. أنا أتذكر لما كنت في المناظرة دي في النرويج، المناظر الآخر يعني قال والله أنا لا أحترم العقوبات البربرية بتاعت الإسلام. قلت له طب أنا أقول لك بقى على حاجة، وأنا لا أحترم العقوبات الغبية اللي مش بتاعت الإسلام. قال لي إزاي؟ قلت له بص يا سيدي، واحد عندكم دلوقتي دخل كسر بيت، زق حد جوه، كسر خزنة، سرق 25,000 يورو، انتوا بتعاقبوه ازاي؟ قال لي بيتسجن. قلت له قد ايه؟ يعني ممكن 7 سنين 10 سنين. قلت له كويس جدا، بتصرف عليه كل سنة قد ايه؟ قال لي حوالي 25,000 يورو. قلت له ده ايه الذكاء ده؟ يعني واحد سرق 25,000 يورو هتصرف عليه 250,000 يورو؟ ده من فلوس مين؟ ومين يدكم الحق تصرفوا فلوس دافعي الضرائب بهذه الطريقة؟ أدي أول حاجة. الحاجة التانية، تعال نطلع دلوقتي على أقرب سجن ونجيب الناس اللي محكوم عليها بعشر سنين وبخمستاشر سنة ونسألهم أنا وإنت، كنت تفضل إنك من 10 سنين تتقطع إيدك وتروح مع زوجتك اللي ترملت وإنت عايش ومع أولادك اللي تيتموا وإنت عايش فتعيش مع زوجتك وتمارس كل حقوق الزوجية وتشوف ولادك بيكبروا وبيتخرجوا وبيتجوزوا، ولا كنت تقضي السجن هنا هو؟ وتعالى نشوف لو أقل من 70 أو 80% كان هيختار قطع الإيد على السجن، هل أنت أرحم بيهم من نفسهم؟ في مبدأ قانوني موجود في معظم الدساتير العالم اسمه مبدأ شخصية العقوبة. العقوبة لا توقع إلا على الجاني فقط. السجن فترات طويلة، وخلي بالك ان السجن موجود في العقوبات التعزيرية في الإسلام، ولكن الأمر يرجع للقاضي يقدر الأمور ويشوف والله متجوز مش متجوز، عنده ولاد ما عندوش ولاد. إنما السجن فترات طويلة، الواحد متجوز أو بيعول أبوه أو أمه أو عنده أطفال، ده عقوبة لآخرين مش بس للجاني. آخر حاجة عايز أتكلم فيها هو إن الشريعة مش نازلة عشان خاطر تعاقب الناس، بالعكس الشريعة نازلة حط هذه العقوبات لردع الناس اللي نفسهم ممكن تسول لهم انهم يرتكبوا جرائم فظيعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال حديث جميل قوي بيقول ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. يعني ايه؟ يعني نحاول ان احنا ما نطبقش الحد لو في اي شبهة. الحدود تدرأ بالشبهات. قال فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. والله لو واحد له مخرج، يعني مثلا عربية كانت متسابة مفتوحة والمفتاح محطوط في الكونتاكت، واحد جه خد العربية وراح سرقها، لما يتمسك ده ممكن يقول والله أنا فاكر واحد مش عايز العربية، يعني سايبها مفتوحة والمفتاح فيها، ده مش معناه أنه هو مش هيعاقب، لا، لكن ما تتقطعش إيده. هنا ممكن أي شبهة ولو بسيطة يدرأ الحد لكن يعاقب عقوبة تعزيرية، ممكن ياخد فيها سجن، ياخد فيها أيا كان. يعني إذن هنا هو الشريعة مش نازلة عشان تعاقب الناس، ولكن عشان تردع الناس وتحقق الأمن في المجتمع.
الله ربي ربي رحيم، الله ربي ربي عليم، في وسط ضيق وحدتي معايا ربي مش نسيني، في عز خوفي وصرختي حاسس وجوده دايما حميني، يحميني حد وشرع دينه، يحميني اخويا ومين يعينه، يحميني ربي بالشريعة والشريعة تحميلي ديني.